أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لتوضيح ما ذكرناه وبيان بعض النكات نذكر بعض الأمور. الأمر الأول، قلنا بأن نفس الصيغة عندما تصدر من شخص متعنون بعنوان العلو أو الاستعلاء، هذا بعد بحث علو استعلاء، زين، هذه الصيغة عندما تصدر من هذا الشخص يفهم منها الإلزام وتحمل على الإلزام، بينما نفس الصيغة عندما تصدر من شخص ما يتعنون بهذا العنوان ما يفهم منها الإلزام وما تحمل على الإلزام. لماذا؟ معنى أنه القضية ما ترتبط بالوضع، بل مثل ما ذكرنا قبل قليل بأنه نفس الشخص المستعلي مع زيد يحمل طلبه على الإلزام، بينما نفس الخطاب لما يوجه إلى المساوي له عليكم السلام يحمل على أنه التماس، ونفس الخطاب عندما يوجه أو يوجه إلى الأعلى منه يحمل على أنه دعاء. فإذا قال اللهم هيئ لي الدواء صار دعاء، يقول لأخيه هيئ لي الدواء صار التماسا، يقول لخادمه هيئ لي الدواء صار أمرا ملزم. فهذا معناه أن القضية ما ترتبط بوضع الصيغة واستعمالات الصيغة، وما جاي يفرقه، ما في فرق بينهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا شك أن العالي، الشخص العالي إذا صرح بالوجوب وأن أمره إلزامي، صرح يقول افعل هذا مثلا وهذا أمر ملزم لك، هذا ما في شك بأنه يعتبر أمرا لا بد من إطاعته، صحيح؟ هذا ما في شك. إذن الشك وين؟ الشك في ما يفهم من كلامه، وليس موقف المخاطب منه، لأنه لو يصرح بالإلزام هذا بعد ما في واحد يشك بأنه لابد من الامتثال حكم العقل. صار واضح؟ يبقى شيء آخر أما يرتبط بهذا الموضوع حتى الصورة تكون أوضح، لأنه هذه المسألة يعني قد كما حدث صار فيها شيء من الإرباك والإبهام. يعني نحن عندنا ثلاثة فروض حتى نحدد المشكلة وين، محل الكلام وين. إذا صدرت الصيغة من العالي إلى الداني ولا يعلم أنه يريد الإلزام أو لا يريد الإلزام، هذا فرض. الثاني، الفرض الثاني، إذا صدرت الصيغة من شخص ما ندري هو العالي أو ليس العالي، مثل ما أحيانا تجينا رواية تضمن أمر ما ندري هذا الأمر صادر من الإمام أو من الراوي، صار واضح؟ من الإمام أو من الراوي؟ إذا من الإمام صار أمر إلزام، إذا من الراوي ليس ملزما له. مثلا هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، إذا صدرت الصيغة ممن له، ممن هو عالي ويتعنون بعنوان ثاني، مثل كونه مرشد، كونه ناصح، زين، الصورة الأولى هي محل البحث الأساسي، محل البحث الأساسي هي الصورة الأولى. نحن كلامنا وين؟ كلامنا في الأوامر الصادرة من المولى عز وجل أو من النبي مثلا، صحيح باعتباره مبلغا عن الله وهو الإمام المبلغ وبارح عارف بالحكم الشرعي. الصورة الثانية ليست محل بحثنا، بل محل بحثها مكان آخر، لأنه لما تجينا الرواية بها أمر بس ما ندري الأمر صادر من الراوي أو صادر من الإمام، كما بعض المضمرات، بعض المضمرات بين فيها حكم بين فيها أمر بس ما ندري من هو الذي أمر، الراوي أو الإمام، ما ندري الرواية مضمرة ولا كلام الراوي، هذا ما يرتبط ببحثنا هنا، هذا بحث آخر. هناك نرجع إلى القواعد والأصول. البحث الفرض الثالث أنه إذا صدر الأمر من المولى المتعنون بعنوان آخر، هذا هم يرتبط بنحو ما ببحثنا، صار واضح؟ فإذا النتيجة ماذا صارت؟ النتيجة صارت بأنه محل بحثنا في دلالة الصيغة على الإلزام وعدم دلالتها راح يصير بحث دلالي مو قضية عقلية. حكم العقل متى يكون؟ بعد ما نثبت أن المولى يلزمك بشيء نرجع للعقل، هل تنفيذ ما يريده المولى، ما يلزمني به المولى، واجب علي أو لا؟ هناك يجي حكم العقل. أما هنا ما يرتبط بحكم العقل، صار واضح؟ كما أنه من خلال ما ذكرناه سابقا أن هذا ما يرتبط بوضع اللفظ، لأنه قلنا هو نفس اللفظ يستخدمه شخص واحد يخاطب هذا الشخص ويخاطب الشخص الثاني ويخاطب الشخص الثالث. لما العام، لما مثلا مدير الدائرة يقول اللهم هيئ لي الدواء، قل هذا دعاء. يقول لي أخي هيئ لي الدواء، قل هذا التماس. يقول لخادمه هيئ لي الدواء، كل هذا أمر ملزم، مع أنه نفس الصيغة استخدمها ما استخدم صيغة أخرى. لا هناك تكلف ولا هنا تكلف ولا هنا تكلف، بمعنى القضية ما ترتبط بالوضع. موضوع الإطلاق والتقييد هم ما له علاقة بالموضوع، لأنه ما لحنا في إطلاق وتقييد، لحنا في تقييد ولا أنا في تقييد ولا أنا في تقييد. فإذا انحصر الأمر بماذا؟ بالقرينة العامة الموجودة، وهي خصوصية أو عنوان الآمر الطاغي عليه، هذا يعتبر قرينة عامة على أنه على أن أمره مبني على الإلزام. فلما يصدر الأمر من المدير لمرؤوسيه، واحد من مرؤوسيه يشك بأن هذا الأمر إرشادي لو مولوي، فماذا يقول؟ هو بينه وبين نفسه شو يقول؟ يقول الصفة البارزة لهذا الشخص الطالب أنه آمر، صفة الإرشاد صفة ثانوية له، قد يرشدنا ولكن الصفة البارزة هذا، فيحمل طلبه على أنه طلب العالي من الداني، فيعتبر ملزما. هذه القرينة العامة الموجودة. إذا أقام قرينة خاصة على أنه لا، هو ما يتحدث بعنوان كونه عاليا بل بعنوان كونه مرشدا ناصحا، بعد ذيك القرينة ما تأثر أثرها، يحمل كلامه على أنه إرشاد.
إذا قيل أنه هذا الكون العنوان القرينة العامة، بس اللي يستمع لي هو الخادم أو الأقل، هو أيضا يكون ولي أنه ما رخص، ما رخص، فإذا هذا إلزام، فهنا كأنه أقبل إضافة أخرى.
لا بعد ما يحتاج أن يرخص، وما دام
لا يقول لأنه ما رخص فهذا أكيد إلزام.
لا مو لا مش ما يحتاج أن هو لماذا يقول إذا ما رخص يكون إلزام؟ لأنه هو من شأنه بما أنه آمن، بما أنه عالي، بما أنه عالي من شأنه أن يكون ملزم
الأدنى.
مثل ما الإنسان شوف، لاحظ الإنسان، أفرض الآن شخص من هؤلاء الزين عنده درس أخلاق، درس أخلاق، درس الأخلاق مبني على ماذا؟ على النصح والإرشاد وليس الأوامر المنزلة، صحيح؟ فإذا الابن يحضر درس الأخلاق مثل باقي الطلبة، ابنه يحضر درس الأخلاق، فعندما يوجه خطاب لابنه يقول له افعل كذا، انقياد تلميذ فلان يفعل كذا، كل واحد يوجه له خطاب بحسب خصوصيته، الابن هنا ماذا يفهم؟ يفهم أن هذا أمر مولوي إلزامي لإرشاد. لماذا؟ خارج الدرس يعتبر أمر أبوه مولوي، بينما هنا باعتبار في قرينة خاصة. فهذا العنوان تغلب على ذاك العنوان هنا، فيحمل على أنه إرشاد.
استفاد من كلامكم سمعت سوي بأنه عندما يطلق الأمر أمر ما
لا تقول الأمر
مطلق أن يلحق.
شوف مولانا لا تقول أمر، إذا صدر أمر لا بد أن ينفذ، إلا إذا العبارة تسامحية قل طلب،
عندما يطلق الطلب
البعث والطلب والإرسال هذا
لابد أن يلحظ خصوصية
أحسنت يعني هذه الخصوصية هي التي تحدد في العرف زين والفهم العام تعتبر قرينة عامة على إرادة الإلزام من عدمه إذا كانت الخصوصية ليست خصوصية مولوية وعالية يعني هسه صار واضح؟ أعتقد بعد الصورة صارت واضحة يعني بعد من خلال المقارنات وإذا الأخوة عندهم بعض الاستفسارات أو بعض التأملات هم لا بأس نستفيد زين سأل الآن انتهينا إلى هذه النتيجة أن منشأ استفادة الإلزام من صيغة الأمر خصوصية الطالب إذا كانت صفة المولوية أو العلو غالبة عليه فتعتبر قرينة عامة على أن طلبه إلزامي بأي معنى طلب إلزام معنى أنه طلب أن طلبه مبني على هذه العلاقة بين الطالب والمطلوب منه زين هذا الكلام بشكل عام صاحب المعالم رحمه الله كما هو معروف عنده عبارة تستحق أن نتوقف عندها والإعلام تعرضوا لها وناقشوها أول شيء نقرأ عبارته بعد ما رجح اختصاص الصيغة لغة بالوجوب سواء على مبنى هذا ما نريد نناقش بعد احنا الصورة عندنا واضحة قال فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر منهم عليهم السلام
بمجرد ورود الصيغة يعني
إيه صار يعبر بعد على ما هو متعارف يعبرون عن الصيغة بالأمر هذا مو مهم بعد السؤال فهو ماذا قال؟ قال الصيغة موضوعة للوجوب يفهم منها الوجوب ولكن لكثرة استعمال الصيغة في الروايات الواردة عن الأئمة وفي كلماتهم في الندب صار مجاز مشهور فلما صار مجاز مشهور لما تجينا رواية تضمن صيغة الأمر يتردد الأمر مع عدم القرينة الخاصة طبعا أنه هذا المراد من المعنى الحقيقة والمجاز المشهور يكون يتوقف فهو في الوقت الذي أقر أو بنى على أنه صيغة دل على الوجوب يقول عملا بالروايات ما نستطيع نحمل على الوجوب الأمر يتردد بينها وبين الندب وبعد ما تجي رواية تقول صيغة أمر مبني على الوجوب لكن تلاحظ القرينة اللي ترجح المجاز المشهور أو ترجح المعنى الحقيقي. هذا الذي ذكره رحمه الله استشكل عليه بإشكال يكاد يكون واضحا، ذكره المحقق الخراساني وغيره، قالوا بأنه دلالة اللفظ على معنى بقرينة، هذا ما يغير معنى اللفظ وما يخلي اللفظ مبهم ما عدم القرينة. تجي تعترف بأن هذا مجاز، مجاز ما معنى مجاز، يعني صيغة الطلب ما تدل على الندب إلا بقرينة، صحيح؟ أفرض كثرة استعمال صيغة الطلب مع القرينة في الندب، لكن هذا ما يعني أنه إذا جاءت من دون قرينة نبقى محتارين نتردد بين المعنى الحقيقي والمجازي،
نبقى على الحقيقة
المعنى الحقيقي، لأن المعنى اللي هو يعترف معنى مجازي، المجاز يحتاج إلى قرينة، من دون قرينة ما يستعمل الإنسان اللفظ في المعنى المجازي، صحيح؟ ومن هنا فيكون كلامه كأنه يعني كلام عادي. ولذلك كثير من الأعلام بعد المحقق الخراساني ما اعتنوا بكلام صاحب المعاني، مروا عليه، كانوا إشكال من إشكالات القدماء، مثلا قبل وضوح بعض المباني.
واللي قال الإجاز مرجح يعني يقصد مشهور سيدنا
من المجازات الراجحة،
الراجحة
يعني المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارج عن قرين الخاص، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر منهم، يعني صوت الصيغة.
لا يستفاد من كلام صاحب المعاني على أن المجاز مع كثرة الاستعمال قد يتحول إلى حقيقة.
لا، هو ما يقول حقيقة، لو يقول حقيقة هذا يختلف، راح يصير مشترك ويعترف بأنه مجاز،
مجاز مشهور،
مجاز مشهور، ولكن مجاز راجح صار، ولكن لكثرة الاستعمال بعد ما نستطيع أن نرجح المعنى الحقيقي على المعنى المجازي.
سيدنا هو بنحو المال الدائي والصراف،
والصراف
أنشأه كثرة الاستعمال،
والصراف ويقول أنه كثرة الاستعمال جعلت المعنى المجازي موازي للمعنى الحقيقي، موازي مو أرجح. فإذا عندنا استعمال الصيغة في الوجوب هذا معنى حقيقي، استعمال الصيغة في الندب معنى مجازي ولكنه مشهور فصار موازي، فلما يجينا لفظ لما تجينا صيغة رواية فيها صيغة أمر ما ندري هذا مجاز مشهور أو معنى حقيقي، نتوقف بعد ما نجي نحمل الصيغة على إرادة الوجوب والإلزام، بس نحتاج إلى قرينة مرجحة. صار واضح؟
إحنا ما يسبب سيدنا أنه الكلام يصير مجمل،
هو مجمل يقول مجمل، قل إذا ما في قرينة خاصة بعد مو تجي تستدلين تجي رواية تتضمن صيغة أمر تقول هذه تفهم الوجوب منها، بل تحتاج إلى قرينة خاصة، يعني معناه وقف الاستدلال بصيغة الأمر على الوجوب إلا مع القرينة الخاصة.
ولازم كلامه هذا أن المجاز المشهور ما يحتاج لقرينة، يعني كون مجاز.
إيه بعد مجاز، لا مجاز المشهور هو بقرينة، مجاز المشهور بقرينة. زين
إذا قلنا بقرينة يعني كل ما يجي أخو قرينة وياه،
فهو هذا الإشكال اللي استشكل عليه المحقق الخراساني. المحقق الخراساني يشوفه بأن كثرة استعمال اللفظ مجازا في المعنى المجازي إنما هي مع القرينة، وهي لا تصيره مجازا مشهورا حتى يجري وهي لا تصيره مجازا مشهورا بحيث أنه يستغني عن القرينة. دائما يحتاج إلى قرينة حتى يجري فيه البحث بأن الحمل على المعنى الحقيقي هل يقدم على الحمل على المعنى المجازي المشهور أو لا. وما تصل النوبة إلى هذا، وإنما شكون إذا كانت هناك قرينة ونحملها على المعنى المجازي، ما كانت هناك قرينة ما نحملها على المعنى المجازي، نحملها على المعنى الحقيقي. فإذا محقق صاحب المعالم شو يقول؟ يقول النتيجة صحيح أن الصيغة تدل على الإلزام أو موضوع على الإلزام للوجوب، ولكن عندنا مشكلة أنه في الروايات كثيرا ما تستخدم الصيغة في موارد الندب، فلما تيجي الرواية ما ندري بعد راح نشك. صار واضح؟ هذا الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله. هذا يأتي الكلام فيه لأن الموضوع موضوع مهم هنا، عملي ومهم. وكلام صاحب المعالم رحمه الله لعله يشير إلى نكتة يعني يترتب عليها أكثر عمل. الحمد لله.